بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من التعليق على منظومة قواعد الإعراب للإمام الزواوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: المسألة الرابعة في الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. قال: إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن أتتك بعد معرفة، إن كانتا في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. يعني أن الجملة الخبرية، أي التي ليست إنشائية، التي لا يطلبها عامل قبلها، بخلاف الجملة الواقعة خبرا عن المبتدئ فهذه يطلبها المبتدئ الواقع قبلها، إن وقعت بعد المعارف المحضة كانت حالا، وإن وقعت بعد النكرة المحضة كانت صفة، وإن وقعت بعد المعرفة غير المحضة أو النكرة غير المحضة كانت محتملة للوجهين، يمكن أن تعرب حالا ويمكن أن تعرب صفة. وهذا معنى قول المعربين: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت أو صفات. قال: إن وليت نكرة فهي صفة، أي الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما إن وقعت بعد النكرة المحضة كانت صفة، وذلك نحو قول الله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. جملة نقرأه صفة لكتابا، لأن كتابا نكرة محضة لم تخصص، لم، فالجملة الواقعة بعدها تكون صفة. وحال إن أتتك بعد معرفة، إذا جاءت بعد المعرفة المحضة كانت حالا، نحو قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر فتستكثر حال، أي لا تمنن وأنت تستكثر، والحال أنك تستكثر لأنها وقعت بعد المعرفة، بعد الفاعل ضمير، وهو معرفة محضة، فالنكرة الواقعة، فالجملة الواقعة بعد المعرفة المحضة تكون حالا. ولكن محل كون الجمل بعد النكرات نعوتا وبعد المعارف أحوالا إذا كان التعريف محضا أو التنكير محضا، إذا كان غير متمحضين جاز الوجهين، جاز الوجهان حينئذ يجوز الوجهان، أو لا بأن كان التنكير غير متمحض أو التعريف غير متمحض فمحتملة الوجهين. وذلك كما إذا قلت: مررت برجل صالح يصلي. يصلي جملة وقعت بعد نكرة وهي رجل، مررت برجل، لكن هذه النكرة ليست محضة لأنها قد وصفت بقولك صالح، فهنا يصلي لك فيها إعرابان، لك أن تعربها نعتا ولك أن تعربها حال، لأن النكرة لم تعد متمحضة فقد وصفت فزال عنها التمحض. فقولك مررت برجل، رجل هنا لما وصفته بأنه صالح يمكن أن يستغني عن الوصف بقولك يصلي فتكون حالا، ويمكن أيضا أن تقدرها صفة. ومثال المعرفة غير المحضة قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار معرف بأل الجنسية، والمعرف بأل الجنسية فيه من الشيوع والذيوع ما يجعله قريبا من النكرة، شبيه بالنكرة، وفي الحقيقة معرفة لأنه معرف بأل، لكن الجنسية ففيه من الشيوع ما يجعل تعريفه غير متمحض، فالجملة بعده لا يتعين أن تكون حالا، يمكن أن تكون صفة. فقول الله تعالى يحمل أسفارا يمكن أن تكون نعتا للحمار، ويمكن أن تكون حالا كمثل الحمار يحمل أسفارا. الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل.
المسألة الأولى أن الجار والمجرور لا بد من تعلقه بالفعل وشبهه. قال بما كفعل علقنه واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل. فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت الكثير. وإنما جر بها عقيل كذاك لولا جرها قليل. ينبغي أن يعلم أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما هو مضمن معنى الفعل. لا بد للجار والمجرور من أن يتعلق بفعل أو ما في معنى. وقد اجتمعا معا في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقوله غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم هنا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم تعلق بالفعل أنعمت. غير المغضوب عليهم، عليهم هنا تعلق بماذا؟ بالوصف المغضوب. إذن الجار والمجرور تارة يتعلق بالفعل وتارة يتعلق بما هو مضمن معنى الفعل من الوصف ونحوه. ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تحتاج إلى متعلق، بينها بقوله واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل. أربعة من حروف الجر لا تحتاج إلى متعلق تتعلق به. أولها ما زيد، أي حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. إذا قلت مثلا كفى بك، هذه الباء زائدة في الفاعل، هذا الأسلوب وقع في القرآن الكريم كفى بالله شهيدا، ولكن نحن لا نحبذ إطلاق لفظ الزائد في القرآن الكريم أدبا. فإذا قلت مثلا كفى بك وكفى بزيد أو نحو ذلك فهذه الباء زائدة، وحرف الجر الزائد لا متعلق له، ليس له متعلق. ولولا، لولا يجر بها على رأي سيبويه رحمه الله تعالى، وإن كان جر بها ليس بكثير، إذا وليها ضمير غير مرفوع كانت حرف جر نحو لولاي ولولاك مثلا ولولاهم، فإنها تكون حرف جر في مثل هذا الموضع، وذلك كقول الشاعر وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. وكم موطن لولاي، لولاي جار ومجرور. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو، عمرو بن بشر. من هو عمرو بن بشر؟ سيبويه، سيبويه، نعم سيبويه لقب اسمه عمرو. ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو وعده سعيد جيدا، سعيد بن مسعدة الأخفش الأوساط. ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو وعده سعيد جيدا وأنكر استعماله المبرد، المبرد قال إنه غير مستعمل. وللمجيز حجج لا تشحد، يعني أنا من أجازه فدليله السماع. وكم موطن لولاي، لولاي طحت كما هوى. إذن لولا لا تحتاج إلى متعلق. ومنه قول أديب قريش عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، عمر بن أبي ربيعة قال أومت بطرفها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحججي. طبعا لما الأعمال بالنيات أومت، أي أشارت بطرفها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحججي. حال الشاهد لولاك، لولاك، لولاك جار ومجرور. بسم الله. هي النية فاسدة طبعا. قال ما زيد لولا كاف تشبيه، أي من
من حروف جر التي لا تحتاج إلى متعلق إن كان في التشبيه. عند الأخفشي وابن عصفور. ومن الحروف حروف الجر التي لا تحتاج إلى متعلق لعل. والجر بها لغة قبيلة من العرب يقال لهم بنو عقيل كما سيأتي سيذكر الناظر. ثم ذكر لغات في لعل قال فالفتح والكسر للامها الأخير والحذف للأول والثبت كثير. يعني أن لعل فيها لغات فيجوز في لامها الأخير الفتح والكسر لعل ولعلي ويجوز في لامها الأول الحذف تقول لعل وتقول عل. إذا قلت عل القلب يسلو قيضت هواجس لا تنفك تغريه في الوجد بالوجد. والكثير الثبت أي إثبات اللام الأولى لعل ولم تأتي في القرآن إلا كذلك مفتوحة اللامين ثابتة اللام. وفيها لغات كثيرة. يقول علامة المختار بن بون الشنقيطي رحمه الله تعالى في إحمراره على ألفية بن مالك في لغات لعل قال وقل لعل عل عن ولا غن لأن أن ورع عن ورع غن لعن غر عل مع لعلتي وأمع الخبر معها عنتي. ففيها لغات كثيرة مسموعة عن العرب. قال وإنما جر بها عقيل أي إنما يجر بها قبيلة عقيل. قال شاعرهم وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. لعل أبي جار مجرور. لعل أبي المغوار منك قريب. كذاك لولا جرها قليل لولا جر بها قليل كما ذكرنا. المسألة الثانية في بيان حكم الجار والمجرور الواقع بعد المعرفة والنكرة. قال وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر. تقدم أن الجملة الخبرية التي لا يطلبها العامل قبلها إذا وقعت بعد المعرفة المحضة كانت حالا وإذا وقعت بعد النكرة المحضة كانت صفة وإذا وقعت بعد غير المتمحض كانت محتملة للوجهين فكذلك الجار والمجرور والظرف. فإذا قلت رأيت طائرا على غصن فشبه الجملة هنا على غصن هو نعت لقولك طائرا لأن طائرا نكرة محضة فتنعت بشبه الجملة وهو الجار والمجرور. وهي والجار والمجرور حال في نحو قول الله تعالى فخرج على قومه في زينته لأن الجار والمجرور هنا وقع بعد معرفة محضة بعد الضمير فخرج على قومه في زينته أي والحال أنه في زينته. ويحتمل الوجهين في نحو قولك يعجبني الزهر في أكمامه. إذا قلت يعجبني الزهر في أكمامه الزهر محلا بأل الجنسية فهو معرفة ولكن تعرفه غير متمحض لما قدمنا من أن المعرف بأل الجنسية فيه شيوع يقربه من النكرة. فقولك يعجبني الزهر في أكمامه في أكمامه هنا هذا الجار والمجرور يجوز فيه أن يعرب حالا ويجوز فيه أن يعرب صفة. وإذا قلت هذا ثمر يانع في أغصانه هذا ثمر يانع ثمر نكرة ولكن غير متمحضة لأنها نعتت بقولك يانع فقولك في أغصانه يمكن أن يعرب حالا ويمكن أن يعرب صفة. المسألة الثالثة في بيان متعلق الجار والمجرور. قال بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو في الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. يعني أن الجار والمجرور إذا وقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا ف
فإنه يتعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. إذا قلت مثلا زيد في الدار، في الدار هنا خبر عن المبتدأ، فيقدر فيها كائن، أي كائن في الدار أو استقر في الدار. وكذا إذا وقع بصفة، إذا قلت مررت برجل في الدار، وكذا إذا وقع حالة، وكذا إذا وقع صلة، إلا أنه إذا وقع صلة لا يقدر له كائن، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، فلا بد أن تقدر الفعل حينئذ. إذا قلت مثلا جاء الذي في الدار مثلا، إذا وقع الجر والمجرور صلة فإنه لا يقدر له كائن في الدار، إنما يقدر استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. إذا كانت الصلة شبه جملة فإن الاستقرار المقدر لها يكون من قبيل الجملة، ولا يجوز تقديره من قبيل المفرد، خلاف مثلا إذا وقعت خبرا، لأن الخبر الأصل فيه الإفراد، فيجوز الوجهان حينئذ. إذا قلت زيد في الدار، يجوز أن تقول المعنى كائن في الدار، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، فالخبر يجوز إفراده كما يجوز أن يكون جملة، بخلاف الصلة فإنها لا تكون إلا جملة. إذن بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو في الخبر أو حال استقر عين في الصلة، إذ هي لا تكون غير جملة. معنى هذا أن الجار والمجرور إذا وقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا فإنه يقدر له عامل من الوصف على وزن كائن أو مستقر، أو بالفعل على وزن كان أو استقر، إلا أنه في حال وقوعه صلة لا بد من تقدير الفعل، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. المسألة الرابعة في رفع المجرور لفاعله. قال في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي سعة، تقول ما فيه ارتياب، فارتياب فاعل فيه إذ عن استقر ناب أو مبتدا، وخبر قد سبق، والأخفش الوجهان عنه أطلق، والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق. هذه المسألة الرابعة، وهي في رفع المجرور لفاعله جوازا. قال في رفعه الفاعل في ذي الأربعة وبعد الاستفهام والنفي سعة، يعني أن المجرورة إذا وقع فيها واحد من هذه المواضع الأربعة، بأن وقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا، وكذا إذا وقع بعد الاستفهام أو بعد النفي، فإنه يجوز رفعه للفاعل. فمثلا يمكن أن تقول جاء رجل في الدار أبوه، في الدار هنا نعت لرجل، فالجار والمجرور هنا وقع صفة، وأبوه فاعل للجار والمجرور، أبوه هنا فاعل للجار والمجرور، لأن الجار والمجرور وقع هنا صفة. أو زيد في الدار أبوه، أبوه هنا فاعل في الدار، مرفوعة بالجار والمجرور، وهكذا. فإذا وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو حالا أو خبرا في واحد من هذه المواضع الأربعة جاز رفعه للفاعل. وكذا إذا دخل عليه حرف استفهام، نحو أفي الله شك، شك هنا فاعل بالمجرور، فاعل بالجار والمجرور، أفي الله شك. وكذا إذا تقدم عليه نفي أيضا، فيجوز في مثل هذه المواضع أن يرفع الجار والمجرور الفاعل. قال في رفعه الفاعل في ذي الأربعة، أي المواضع الأربعة التي تقدمت، وبعد الاستفهام والنفي، أي أيوة وفي حال دخول الاستفهام والنفي عليه، في رفعه الفاعل سعة في هذه المواضع. تقول ما فيه ارتياب، فارتياب فاعل فيه إذ عن استقر ناب. إذا قلت ما فيه ارتياب، ما فيه ارتياب، ما حرف نفي، فيه جار ومجرور، ارتياب فاعل للجار والمجرور، لأنه اعتمد على النفي ما فيه، فنحن قلنا إن الجار والمجرور إذا تقدم عليه نفي أو استفهام أو وقع حالا أو صفة أو صلة أو خبرا، فإنه في هذه المواضع يجوز أن يكون رافعا للفاعل، من العوامل التي ترفع الفاعل. العوامل التي ترفع الفاعل هي الفعل وتلحق به
يلحق به 11 عاملا. جمعها بعضهم بقوله يرفع فاعل بفعل واسمه وباسم فاعل وما في حكمه ونحو مكي ونحو السهلي واسم أحلوه محل الفعل ومصدر واسمه والتفضيل وظرف اعتمد والعديل. الظرف المعتمد والعديل. ما هو عديل الظرف؟ الجار والمجرور. عديل الظرف أي الجار والمجرور إذا اعتمد إما على استفهام أو نفي أو وقع في واحد من هذه المواضع الأربعة فإنه يكون رافعا للفاعل في مثل هذه المواضع. ويجوز أن تقدرها مبتدا والخبر مقدم. إذا قلت ما فيه ارتياب يجوز لك أن تعرب أيضا ارتياب مبتدا والجار والمجرور خبر مقدم. والذي سوغ الابتداء بالنكرة هو أنها في سياق النفي، والنكرة إذا كانت في سياق النفي كانت عامة فحصلت الفائدة فيها للعموم. قال أو مبتدا وخبر قد سبق والأخفش الوجهان عنه أطلق، يعني أن الأخفش يجيز الوجهين حتى في غير هذه المواضع. فيجوز عند الأخفش في نحو مثلا قولك في الدار زيد، في الدار زيد، يجوز عند الأخفش أن تقول زيد فاعل. عند الجمهور لا يجوز، لأن الجار والمجرور عندهم لا يرفع الفاعل إلا إذا كان معتمدا على نفي أو استفهام أو كان واقعا في واحد من المواقع الأربعة التي هي الحال والصفة والصلة والخبر. والظرف كالمجرور في التعلق وغيره من الفصول السبق، يعني أن الظرف يجري مجرى المجرور في الأحكام السابقة فيما سبق، فلا بد له من متعلق كما أن المجرور لا بد له من متعلق. وإذا وقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا فإنه حينئذ يجوز رفعه للفاعل، وكذا إذا تقدم عليه الاستفهام أو النفي فإنه يجوز رفعه للفاعل. إذا قلت مثلا أعندك مال، يمكن هنا أن تعرب مال على أنها فاعل لأن الظرف قد اعتمد على استفهام. وإذا قلت ما عندك مال يمكن أن تعرب مال هنا على أنها فاعل لأنه قد اعتمد على نفي. وكذا فيما تقدم أيضا من أن الظرف إذا وقع بعد الجملة المحضة التعريف فإنه يكون حينئذ حالا، وإذا وقع بعد الجملة المتمحضة للتنكير فإنه يكون صفة، وإذا وقع بعد الجملة غير المتمحضة فإنه يجوز في الوجهان. نفس الأحكام والتفاصيل التي ذكرناها في الجار والمجرور فإنها تجري في الظرف على نفس التفصيل السابق. فالظرف كالمجرور في جميع هذه الأحكام المتقدمة. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.